بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن كلامنا اليوم عن زكاة الزروع والثمار. المصنف رحمه الله تعالى: وتلزم الزكاة في الزروع بشرط كونها من المزروع، وأن يكون الحب قوتا مدخر، وما على نخل وكرم من ثمر، ثم النصاب 5 من أوسق، والفرض 10 ما بسيل قد سقي، وما سقي بالنضح نصف عشره، وقسط كل منهما بقدره، وكل وسق كيله بالصاع 60، أي في سائر البقاع، وقدر هذا الصاع بالأمداد 4 في سائر البلاد، ووزن هذا المد بالعراق 1/3، وهو باتفاق، والخلف في 1/3 العراق قد سما في وزنه، أي كم يكون درهما. قال النواوي: 100 وربعها، وبعدها 3 تتبعها، واجمع لها 4 أسباع من درهم أيضا بلا نزاع. الموضوع الآن في مسألة نصاب الزروع والثمار وما يجب فيها من زكاة. أولا، في أي الزروع والثمار تجب الزكاة؟ يقول المصنف رحمه الله: تلزم الزكاة في الزروع بشرط كونها من المزروع. يعني عندنا زروع وهي الحبوب والبقول، وعندنا ثمار. بالنسبة للزروع في مذهب الإمام الشافعي أن يكون طبعا هي بالنسبة للزروع ما يعتبر من أنواع الحب قوتا يدخر. اليوم عندنا القمح، الشعير، الذرة، الفول، الحمص، البازلاء وأمثال هذه الأنواع، كلها تعتبر حبوبا، تعتبر أقواتا، يعني مادة غذائية يقتات بها، تعتبر أقواتا. ثانيا، وهي أقوات مدخرة، ليست آنية. يعني ما هو مثل الخضار اليومية، البندورة، الخيار، الخس، هذه الأشياء، لا، هذه تعتبر أقواتا، أي مواد غذائية يقتات بها، وهي من ما يدخر من العام إلى العام. نعم. بالنسبة للثمار، أوجب الشافعية الزكاة بناء على الأدلة التي توافرت لديهم في النخيل وفي العنب، لأن هذا الذي ثبت أن فيه زكاة من أنواع الثمار. قد نسأل عن أنواع أخرى في المذاهب الأخرى، تجب الزكاة في كثير من الثمار الأخرى، لكن عند السادة الشافعية لا تجب الزكاة في الزروع من الزروع إلا في الأقوات المدخرة، وفي الثمار فقط في العنب والنخيل. إلى متى تجب الزكاة على الذي يملك زروعا وثمارا؟ قال: إذا بلغ مقدار ما لديه من منتج الزراعي سواء كان من الحبوب والبقول أو كان من الثمار إذا بلغ مقدار 5 أوسق. والأوسق هي عبارة عن معيار شرعي قديم يقابله اليوم ما يساوي تقريبا 520 كيلوغرام. إذا بلغ الإنتاج مقدارا قريبا من 520 كيلوغرام هو يعني 518 و400 غرام، يعني نقدر نقول قريبا من 520 518 هكذا تقريبا. إذا بلغ كمية الإنتاج الزراعي مما تجب فيه الزكاة هذا المقدار تجب فيه الزكاة. والزكاة طبعا بالنسبة لبقية الأموال رأينا أن هناك شرط آخر وهو الحول، ما في شرط الحول لأنه وآت حقه يوم حصاده. نعم. ثم النصاب 5 من أوسق والفرض 10 ما بسيل قد سقي. كم يجب علي أن أدفع من هذا الإنتاج؟ قال إذا كنت تسقي هذا الزرع على نفقتك، تجر المياه، تستخرجها بالموتورات، بواسطة الحيوانات، بغير ذلك، فيجب عليك أن تدفع نصف العشر 5%. وأما إذا كان تعتمد مزرعتك وزراعتك على مطر السماء اللي نسميها نحن الآن بعلية يعني، أو أن النهر يخترق أرضك لا تتكلف نفقات على السقاية، فيجب عليك أن تدفع 10% من الإنتاج. إذن إما أن يكون العشر وإما أن يكون نصف العشر. نصف العشر إذا كنت تتكلف أجور السقاية، العشر إذا كنت لا تتكلف أجور السقاية. بقية النفقات لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنها لا تدخل في الحساب. أحيانا تكون الأرض يعني تعتمد على السقاية مرحلة من المراحل، وتعتمد على المياه الأمطار أو مياه الجوفية، المياه الموجودة في التربة مرحلة من الزمن، يعني قد لا يحتاج المزارع إلى سقاية أرضه شراء أو استخراجا من الآبار أو غير ذلك إلا نصف الموسم. أما النصف الثاني فهي تعتمد على ما كان مختزنا في الأرض نتيجة توالي الأمطار أو ما يسمى بالزراعة البعلية. فأحيانا تكون الأمطار سخية وغزيرة برحمة الله عز وجل، فلا يحتاج إلى أن يشتري أو يستخرج أو يأتي بماء من على نفقته. وأحيانا يكون الماء قليلا فيضطر إلى جلب الماء على نفقته إلى زرع. في هذه الحالة كم يا ترى كانت المدة التي اعتمدت على المياه الموجودة في التربة، على مدخرات التربة من المياه؟ نصف الموسم، والنصف الثاني احتاجت إلى شراء. نقول إذا كان 5% لو كانت سقي، و10% إذا كانت بعل، نأخذ المتوسط بيناتهم 7.5% إذا كانت المدة بهذا الشكل. يعني نحسب يا ترى المدة التي كانت تعتمد على المياه المدخرة في التربة والمدة التي احتاج فيها إلى سقاية. أما مقدار ما تجب في زكاة ذكرناه وبيانه حسب ما فصلنا. إذا النصاب هو 518 كيلوغرام، المقدار الواجب تزكيته هو العشر إذا كانت الأرض دالية، ونصف العشر إذا كانت سقي تتكلف أجور سقايتها. وإذا كان مزيج فمننظر كم هي المدة التي سقيت، التي اعتمدت فيها على مدخرات الأرض من الماء، وكم المدة التي احتاج فيها إلى سقايتها على نفقته. فيجمع على هذه 5% وعلى هذه 10%، ينظر إذا كان النصف من 7.5%، وإذا كان أكثر لهذا الطرف يزيد، وإذا كان أكثر لهذا الطرف يزيد. ثم تكلم عن المعايير الشرعية بالنسبة لتقدير النصاب ومقدار ما يجب فيه. نحن اليوم يعني لا نعرف، الناس لا يعرفون لا الأمداد ولا الرطل العراقي ولا المد المدني، هذه أشياء الآن لم تعد معروفة لدى عامة الناس. لذلك جزى الله عنا علماءنا خيرا، عادوا فقدروها بناء على المتعارف عليه من المعايير السائدة، فاعتبروها بالوزن على هذه الشاكلة. وطبعا بالوزن وباللتر يمكن أن تقدر على نحو قريب من ذلك. لا ندخل في التفصيلات الدقيقة أكثر من هذا القدر، هذا الذي يلزم بالنسبة لهذه المسألة. باب زكاة النقدين وبيان النصاب، أشرت إلى هذا الموضوع في المرة الماضية. أقول وتلزم الزكاة في النقدين وإن يكونا غير مضروبين سوى حلي المرأة المباح، وعيدوا الأبيات نفسها تذكيرا، ولو كثيرا يعني مكسورا قابل الإصلاح، فمن حوى 20 مثقالا ذهب، وعدت أن آتي بالمعايير الشرعية، 20 مثقال تعادل حوالي 72 غرام من الذهب، الذهب الصافي يعني 24. لو نقول 21 بتزيد الكمية أكثر، ولما يكون 18 بتزيد الكمية أكثر، لأنه معناها كمية الذهب صارت أقل. فمن حوى 20 مثقالا ذهب حولا ففيها نصف مثقال وجب، يعني بالمئة 2.5 ربع العشر، نصف مثقال مقابل 20 مثقال يعني 25، نصف من 20 معناه من 10 الربع، من 100 2.5، أو 200 من دراهم الورق، الورق الفضة، الدرهم 2.52% من الغرام، مو غرامين ونص، أكثر بقليل، 2.52 غرام من الفضة هو الدرهم. النصاب مقدار 200 درهم، 200 درهم يعني 504 غرامات من الفضة. فخمسة دراهم للمستحق، أو 200 من دراهم الورق، فخمسة دراهم للمستحق، كمان 2.5 ربع العشر هو المطلوب تزكيته. وإن يكن من معدن يستخرج فربع عشر منه حالا يخرج، إذا كان الذهب موجود في مناجم مباشرة ما يستنى حول، لأنه ملكها بدون جهد يذكر بالنسبة لهذا الموضوع، فزكاته تجب مباشرة لا يحتاج إلى الحول. وفي الركاز الخمس فورا يخرج، وكنت هذا الكلام كله شرحته في الدرس الماضي. وهو الدفين الجاهلي المخرج. وأما بالنسبة لعروض التجارة ذكرت في الدرس الماضي لا يشترط في عروض التجارة ملك النصاب في أول الحول، وإنما يشترط أن يبلغ مقدار النصاب في آخر الحول. يعني أنت بدأت عملا تجاريا ب20,000 ريال سوري لا تساوي النصاب، ومن ثم فإنه في هذه الحالة لا نستطيع أن نوجب، في هذه الحالة قد يتصور أنه ما وجبت الزكاة، لا، بدأ الحول ب20,000 إلى أن مضى عام من بداية عمله التجاري، كم بلغ المال الذي عنده؟ إذا بلغ نصابا ادفع الزكاة، إذا لم يبلغ نصابا نستأنف حول جديد، نبدأ حول جديد. بعد نهاية الحول الجديد إذا بلغ النصاب ندفع زكاته. هذه بالنسبة لعروض التجارة من حيث المقدار ما تجب في الزكاة، مقدار ما تجب في الذهب والفضة 2.5 مليار بالعشر. ولكن بالنسبة لزكاة النقود نخرجها من جنس النقود، بالنسبة للقمح نخرجها قمحا، بالنسبة للغنم نخرجها غنما، بالنسبة لعروض التجارة نخرجها نقودا، لأننا لا ندفع زكاة عروض التجارة عروضا، وإنما ندفعها من قيمتها. نقوم كم تبلغ مجموع البضائع التجارية التي عند التاجر وكم قيمتها السوقية الآن، ويدفع زكاتها كاملة في ذلك بعد عام من بدء عمله التجاري. ثم في كل عام، لذلك قال وقوم التجار عرضا متجري، يعني بضائعه في الحول بالنقد الذي به يشتري. إذا اشترى بالفضة في قدر الفضة، وإذا اشترى بالذهب تجر الفضة. الآن ما عاد في فضة وذهب، كلها تتقدر بالذهب غالبا. وليخرج من ذاك ربع عشره كالنقد في نصابه وقدره، ولا يخرجها أعيانا وإنما يخرجها نقودا. زكاة الفطر، زكاة الفطر زكاة خاصة، هي يعني أحد شعائر شهر الصوم، تجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. فمن كان حيا عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر عنه، يعني الذي توفي قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان ولو بقليل من الزمان لا تجب عنه زكاة الفطر، ومن ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان ولو بدقيقتين لا تجب عنه زكاة الفطر. لكن من ولد قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان أو توفي بعد غروب الشمس وجبت عن هذا وذاك زكاة الفطر، لأنه كان على قيد الحياة عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان. هذه واحدة. الثانية، تجب زكاة الفطر يكاد يكون وجوبها على كل مسلم، لأن شرط وجوبها أن يملك المسلم ما يكفيه ويكفي من تجب عليه نفقتهم ليوم العيد وليلته. بس ترى من من الناس اليوم ليس عنده في البيت ما يكفيه من النفقة ليوم واحد؟ يكاد يكون غير موجود. بمعنى أنه الشريعة تريد أن يخرج الجميع زكاة الفطر، ومقدار زكاة الفطر مقدار رمزي بسيط، ما هو مجهد ولا هو مرهق، مقدار زكاة الفطر يعني صاع من غالب قوت البلد. الصاع 4 أمداد يعني أقل من 2 كيلوغرام من القمح أو الرز من غالب قوت البلد. يعني إذا كان غالب قوت البلد تمر نخرج التمر، إذا كان غالب قوت البلد الرز نخرج الرز، شيء ينتفع منه الفقير. يعني اليوم إذا كنت طالعت رز وسط قديش؟ ب60 ليرة الوسط، يعني عندك 5 أنفس 60 ب120، 5 قديش؟ 600، 120 كيلو 720. فهذا اللي تجي فيه زكاة 720. اليوم بالنسبة لمن يملك قوت يعني تعتبر مسألة بسيطة. وإذا كان هذا إذا غالب قوت البلد الرز، إذا غالب قوت البلد القمح، هو يستفيد الفقير من القمح يخرج القمح، وإذا كان تمر يخرج التمر، فهو مقداره بسيط، هي العائلة كلها هذا المقدار من المال. ولعل دافع زكاة الفطر يدفع ويأخذ، إذا ما عنده غير كفاية يوم ألا يعد فقيرا؟ فهو إذن يستحق أن يأخذ، وهو في الوقت ذاته يدفع، فهو أشبه ما يكون بتبادل بطاقات المحبة والتهنئة والملاطفة فيما بين أبناء المجتمع، ليس أكثر. هي ليست عبارة عن صندوق للأثرياء أو لا، هو عبارة عن نوع من مشاعر المحبة التي يبديها كل إنسان تجاه بقية أبناء المجتمع. نعم. سنقرأ الأبيات الخاصة بهذا الموضوع. أوجب زكاة الفطر في الإسلام، لا تجب على الكافر فقط، على المسلم ككل كان الإسلام وواجباته. عند غروب آخر الصيام، عند غروب آخر يوم من أيام رمضان، مع اليسار عند ذاك، مع الغنى. شو حد الغنى؟ وهو أن يزيد قدر ماله عن المؤن، عنده ما يكفي، ما يكفيه ويكفي عياله ليوم العيد وليلته، وهو أن يزيد قدر ماله عن المؤن من كل ما يحتاجه في ليلته ويومها لنفسه وعائلته. هذا هو. فليخرج الإنسان يوم العيد، تستطيع أن تعجل زكاة الفطر من أول رمضان، ولكن الأفضل هو أن يكون صباح يوم العيد قبل صلاة العيد. فليخرج الإنسان يوم العيد عن نفسه والأهل والعبيد، هل ما في عبيد، يعني عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده، وإذا كان عنده عبد فعن عبده، لأنه العبد على مين النفقة؟ على السيد. صاعا لكل واحد، عن كل نفس مقدار صاع، والصاع يعني تقريبا حوالي 1750 غرام، كيلين إلى ربع، خلي يبلغوا كيلين، شو راح يساوي؟ شيء بسيط. صاعا لكل واحد أو ما وجد من غالب الأقوات في ذاك البلد، ولم تجز، لم تجب عن ناشز. نفقة الزوجة على مين؟ على زوجها، مو هيك؟ لكن إذا تمردت على حياة الزوجية ورفضت وخرجت من البيت بدون رضا، صير نفقتها تسقط. فإذا سقطت نفقتها سقط عنه واجب زكاة الفطر عنها، في هذه الحالة هي التي تدفع نفسها زكاة الفطر إذا كانت تملك. ولم تجب عن ناشز وكافر، لو واحد كان زوجته غير مسلمة هل يدفع زكاة الفطر عنها؟ لا. أو أسلم رجل وله أبوان غير مسلمين، هل يدفع زكاة الفطر عنهما؟ لا. ولم تجب عن ناشز وكافر، بل الأداء في الحال عن مسافر. يعني المسافر والمقيم كلهم سواء في وجوب زكاة الفطر ما دامت شروط الوجوب متوافرة فيهم. وإذا كان زوجته أو غيره مسافر بدون شوز فزكاة الفطر تبقى واجبة على من تجب عليه النفقة. وفي هذا القدر بالنسبة لموضوع الزكاة كفاية، وينتهي بهذا موضوع الأحكام المتعلقة بدفع الزكاة. بقي موضوع واحد وهو قسمة الزكاة. قسمة الزكاة في الآية القرآنية يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما الصدقات، والمراد بالصدقات من الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم صنف؟ ثمانية أصناف يستحقون الزكاة. أنا لا أستطيع أن أعطي كل هذه الأصناف حقها من البيان والشرح لأننا في مختصر وبيان موجز، لكن أعطي فكرة عن كل واحد من هؤلاء. الفقير هو الذي ليس له مال ولا عنده كسب، يعني عمل يفي بحاجته، يعمل يأخذ 20 ليرة والنفقة الواجبة عليه 50 ليرة، معنى ذلك لا يكفي، هذا نسميه فقير. والمسكين هو ما كان عنده شيء من المال أو كان له كسب، لكن مع ذلك هذا الكسب أقل مما يحتاج إليه، يعني هو يحتاج إلى 50 يجيب 40، فهو أيضا لازال مستحقا للزكاة. وهناك من العلماء من قلبوا عكسوا الموضوع، قالوا الفقير هو الأفضل حالا والمسكين هو الأدنى حالا، أخذ من قوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، يعني التصقت يده بالتراب لشدة فاقته. والعاملين عليها، من المهم جدا ألفت النظر أن العاملين عليها هم أولئك الذين عينهم ولي أمر المسلمين لجباية وتوزيع وحساب وحراسة وكل ما يتعلق بتحقيق هذه الشعيرة في المجتمع الإسلامي من قبل ولي الأمر. أنا ما بعين حالي وبعمل لنفسي أنه أنا بدي أجمع الزكاة وأنا بدي وزعها، بدي أخذ حصة من هذه الزكاة لأني أنا العامل عليها. أنا لا أسمي نفسي ولا أملك أن أسمي نفسي من العاملين عليها. اليوم الدولة لا تتولى موضوع الزكاة في بلادنا، ومن ثم ليس عندنا فريق يسمى العاملين عليها. وعلى الجمعيات الخيرية التي تتولى جمع الزكاة وتوزيعها أن يكون القائمون عليها من الأغنياء أن يخصصوا رواتب من مالهم لهؤلاء الموظفين الذين هم عندهم وليس من واردات الزكاة، إلا إذا كان هؤلاء الموظفون، الموظف يأخذ أجرة منك أنت، فإذا كان فقيرا أعطي من قبل القائمين على العمل زكاتهم بصفتي فقيرا لا بصفتي من العاملين عليها. الكلام دقيق. طبعا العاملون عليها يستحقون مقدار ما يساوي أجر المثل من واردات الزكاة. ومرة أخرى أقول هذا الذي يشيع في وقتنا اليوم من القائمين على الأعمال الجمعيات الخيرية أن يعطي نسبة على الإيصال، عندك إيصال شيء 500 ألف ليرة إيصالات، راح جمعتهم إليك 5 إليك 10 إليك 5% إليك 3%، هذا لا يجوز وليس له أجر مشروع. وهذا مما يغيب عن أذهان أو لا يريد بعضهم أن يعرفوا هذا الحكم. نعم. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم أولئك الذين دخلوا في الإسلام حديثا. وطبعا هنا عدة أصناف، لكن أبرزهم وأشهرهم الذين دخلوا في الإسلام حديثا. يعني معروف أن الإنسان إذا دخل في الإسلام اليوم، البيئة التي كان هو فيها سوف تتخلى عنه، وسوف يعني تعامل معاملة سلبية. فإذا كان المسلمون مقصرين نحوه وبيئته تخلت عنه، سيبقى في حالة سيئة. يفترض بالمجتمع الإسلامي أن يرعى هؤلاء رعاية متميزة، فيسد الثغرة التي أحدثها تخلي بيئته عنه نتيجة دخوله في الإسلام. نرعاه ونثبت إقباله على الإسلام بأننا لن نتخلى عنه، فهو أخ لنا وهو ابن مجتمعنا، ونحن ينبغي أن نتحمل مسؤولياتنا تجاهه. ومن ذلك أننا نجعل مخصص لهؤلاء قسطا من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، اليوم في الرقاب، كان في الزمن الماضي في عبيد، العبد يعني يملك أن يتعاقد مع سيده أنه أنا تترك لي فرصة أشتغل لحساب نفسي، وبشتري نفسي منك على مدة معينة بمقدار كذا، بيدفع له كل شهر قسط من المبلغ المقدر، خلينا نقول مثلا 100,000، إلى أنه بيدفع لك كل شهر مثلا 2,000 ليرة، بيشتغل وبيدخر، بيدفع مما يجمعه كل شهر بهذا المبلغ حتى ينتهي أقساط التي يكاتب بها سيده. ما في الآن عبيد، وهو أحد الأبواب، والشريعة الإسلامية يعني شجعت ليس فقط على المكاتبة بل على العتق. وهذا باب طويل لا سبيل إلى الاسترسال في شرحه في هذه العجالة. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الذي عليه دين، لكن المراد هنا يعني هؤلاء الأصحاب الشهامة والمروءة والغيرة والنخوة، الذين وجدوا خلافا بين عشيرتين، بين قبيلتين، بين حيين، بين قريتين، قتل إنسان من هنا على يد إنسان الله أعلم من هو من هذه القبيلة، صار بينهما نزاع وكادت تحصل بينهما فتنة. فقال هذا الرجل، طبعا ما عرف القاتل، لعله ما عرف، قال هذا الرجل: أخي أنا علي، أنا إكرام أهل القتيل أنا متكفل به، ومستعد أن أدفع ما دية هذا القتيل. بجوز بقى هو الرجل أراد أن يحقن الدماء ويحسم النزاع، ولذلك تحمل شيئا من الدين. طبعا دية القتيل مو صغيرة، 100 جمل تدفع على سنوات، فهو تحملها كاملة وهو لا يقدر على أن يتحملها وحده. فاقترض، لما اقترض صار في عليه ديون، نتيجة تحمله لهذه الديون الشريعة الإسلامية تنظر إلى هذا الإنسان أن هذا الإنسان يستحق كل الرعاية منا. مو من له الله يعطيك العافية شكرا، نقول له جزاك الله عنا خيرا وأنت تستأهل أن نتحمل معك هذا الدين. والأصل، خليني أوضح المسألة أكثر، الأصل أن الدية في حالة قتل خطأ تتحملها الحمولة كلها، العشيرة كلها. يعني القاتل مو هو اللي بيدفع الدية، أخوه، عمه، ابن عمه، وهكذا. عم أبوه، ابن عم أبوه، أولاد عم أبوه، وهكذا إلى أن تشمل كل العشيرة، كلهم يدفعون معهم، وتقسم الدي إلى تجزأ إلى سنوات، خلي يقول 5 سنوات، في كل سنة 20 رأس، 20 رأس إذا حملوها 100 رجل في كل سنة، أديش بطلع الواحد؟ بصير صفة شغلتها بسيطة، يعني أقصد إنه أنت عم تحكي على مدى سنة ومئة شخص وعشرين جمال، وزعهم بتلاقي المقدار اللي أصاب كل واحد منهم مقدار بسيط، وهذه هي أصل في الدية. لكن هنا ما عرف القاتل، والمسألة صار فيها نوع من الغموض، وسيترتب عليها نزاعات وخصومات متمادية، فجاء هذا الرجل حسم الموضوع وقال أنا أتحمل، فنحن يجب علينا أن ندفع جزءا من الزكاة لهذا الإنسان للتخفيف عن أعباء الدين التي تحملها. ومن من تجب لهم مما من أبواب الزكاة أيضا في سبيل الله. اليوم هذا الصنف غير موجود، مع أن بعض المشايخ اليوم يقولون أنه المساجد والمشاريع الخيرية، لا 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 لا، باتفاق المذاهب الأربعة في سبيل الله هم المجاهدون في سبيل الله الذين ليست لهم جراية من الدولة. اليوم ما عاد فيه الصنف كله، يعني إذا كان في ناس تطوعوا في الجيش وعلى حساب أنفسهم، عندنا في نظام البلد ما عندنا في السابق كان في أناس يخرجون من تلقاء أنفسهم، الفرس من عنده والسلاح من عنده والوقاية من عنده والنفقة من عنده، يروع الجهاد في سبيل الله. اليوم الدولة تكفلت بهذه الأمور كلها، حتى المجند إلزامي في عندك مبدل مطعم، وهيك فما عندنا هذه المسألة، ليس لها باب بالنسبة لهذا الموضوع. إلا اللهم يعني اليوم في جهة المقاومة التي تجري في فلسطين، الحقيقة هؤلاء يستحقون كل المساعدة والمؤازرة، ويمكن أن يكون لهم قسط من الزكاة تجب لهم بحق، وفقا لأصول يجب أن تكون مدروسة في كيفية إعطائهم هذا الصنف من هذه الحصة من الزكاة. ابن السبيل صنف أصناف المستحقين الزكاة، وهو الذي وصل إلى بلد ليس بلده، ليس بلده، وانقطع هناك، انتهى زاده، انتهى اتفاقاته، ويصعب عليه أن يعود إلى بلده. يعني إنسان وصل إلى دمشق وإما فقد ماله أو انتهى أو شيء من هذا، ففي هذه الحالة هذا نسميه ابن السبيل، يعني مقطوع في طريق السفر إلى بلده. يستحق هذا الإنسان ما يبلغه بلده، لأنه بلده فيه له مال، فيه له بيت، فيه له نفقات، فله على صندوق الزكاة مقدار ما يبلغه وطنه. ابن السبيل من ينشئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مجتازا من بلدها، لكن طبعا يستحق الزكاة بشرطين، الشرط الأول أن يكون بحاجة، والشرط الثاني أن يكون ما هو مسافر سفر معصية. سفر معصية ما منعونه عليها، جاي لا يعصي ربه عز وجل نجي نعطيه إجرة كمان؟ لا، هذا كلام غير وارد. اليوم عم تكون الزكاة فردية، والأصل أن صندوق الزكاة تتولى الدولة الإسلامية ولي الأمر، يعني ولي الأمر في مؤسسة تحت يده اسمه مؤسسة زكاة، مؤسسة متكاملة فيها الحاسب وفيها الحاشر وفيها الحارس وفيها اللي بيدرس أوضاع الناس بيحسبهم كل واحد، انت شو عندك كم رأس غنم، قديش انتاجك الزراعي، بيروح بيقدر الانتاج الزراعي، بيجيب خبراء بيشوف الأرض هي قديش بيطلع فيها، قديش يجب فيها من زكاة، قديش بيقدر مقدار الكميات التي تجب فيها الزكاة، قديش عنده حمص، قديش عنده فول، قديش عنده عدس، قديش عنده قمح، قديش عنده رؤوس غنم، هي كلها تفيد الموظفين تحت إشراف الدولة، بيسجلون في قيود خاصة، ولما بتجب الزكاة بيقولوا له تعال أنت يا فلان طلع عليك كذا، يا فلان طلع عليك كذا، ثم توضع في منطقة خاصة في عليها حراس، في عليها موظفين، في عليها مين بيطعم يرعى الأغنام تبعاتهم تبع الزكاة، مين بيطعمهم بيحميهم، وبعدين بيوصلوهم كمان للمستحقين، المستحقين كمان بدل دراسة، هذا شو وضعه، هذا والله فقير وبيقدر يشتغل، نعطيه مقدار ما ينهض بشأنه حتى يستطيع أن يعمل، السنة الجاية بيصير يدفعنا زكاة، ما بيأخذ زكاة، فلان والله مسكين عاجز نعطيه، وهكذا فيه حسابات خاصة وحسابات دقيقة، القادر على العمل نعطيه وسيلة يستطيع بها أو رأس مال ينطلق منه للعمل، وكان شاب ما بده يشتغل لعجزه لضعفه نعطيه مورد غرفة يأجرها كان يستثمرها إلى آخره. في إلها يعني مؤسسة متكاملة عم تعالج مشكلة مادية اقتصادية في المجتمع. اليوم ما عاد هالشيء موجود في مثل بلدنا، فشو الحل؟ كل واحد عم يدفع زكاته عن نفسه. لما كان صندوق الزكاة عام كنا منقول انه لازم نعطي كل الاصناف الثمانية او الموجود منها، يعني نحن تطلع عنا شيء مليون زكاة، في مين من أصناف المستحقين الزكاة؟ في فقراء، في مساكين، في عاملين عليها، مؤلف قلوبهم معنا مثلا معنا صاروا ثلاثة، ابن السبيل في اثنين ثلاثة هدول موجودين، وهكذا من قسم الزكاة كم صنف في عنا؟ خمس أصناف، الأصل ثمانية، من قسمها إلى خمسة أخماس لكل صنف الخمس، إلا العاملين عليها ما بنعطيهم الخمس، بنعطيهم أجر المثل والباقي متوزع على البقية، ويعطى توزع لكل هذه الأصناف كلا بحسب تقدير الدولة أو تقدير ولي الأمر لحاجتي، هذا الأصل فيها. اليوم هذا الأمر ما يتحقق، لذلك الزكاة صارت عبارة عن صندويش لطعام الجائع، لا ما هيك الزكاة، الزكاة مو إذلال للفقير، مو عبارة عن نوع من أنواع الإهانة له، الزكاة معالجة لمشكلة اقتصادية في المجتمع وتحويل اليد السفلى إلى يد عليا، هيك المفروض. إلا لأن الكبير بالسن اللي عمره فوق 60 وما له شغل، ما عنده إمكانية يشتغل، بنعطيه نفقة سنة كاملة، هذا حقه من الزكاة، نعطيه نفقة سنة كاملة، لأن هذا ما لازم يحتاج الناس، هذا هو الأصل. اليوم لما الشيخ بيتكلم عن هذا الموضوع أنه بنعطي لكل صنف ثلاثة، هذا التصور لم يعد ممكنا في هذا الوقت الذي لا تتولى الدولة وولي الأمر توزيع زكاة فيه. أقرأ الآن ما ذكره المصنف في هذا الموضوع، وتدفع الزكاة للأصناف وعدهم في الذكر في كتاب الله عز وجل غير كافي، قرأنا الآية، فقيرنا يعني يكون من المسلمين، ما يعطى الزكاة لغير المسلمين، غير المسلمين لهم بيت المال، لهم مخصصات حسب حاجتهم إلى أبواب خاصة تلك، ومثله مسكيننا وعاملون عليها وداخل في ديننا مؤلف قلوبهم، مكاتب العبد اللي اشترى نفسه من سيده، وغارم الغارمين اللي وصفنا وضعهم، وغازي المقاتل في سبيل الله الذي تفرغ لهذا الأمر وليس له نفقة من الدولة، مع منشئ الأسفار أو محتاجي أو مجتاذي ذكرنا ابن السبيل، والواجب استيعابهم في القسمة لأن يتوزع الزكاة إلى كل هؤلاء إن يوجدوا ويحصروا في البلدة، وعند فقد بعضهم من البلد إذا كان في صنف الأصناف غير موجود فليقتصر على الذي منهم وجد، أو فليقتصر على الذي منهم وجد. نعم، يعني عندنا 6 أصناف توزع الزكاة على 6 أصناف، عندنا 5 أصناف توزع الزكاة على 5 أصناف. وواجب 3 فأكثر من كل صنف على الأقل، من لأن شو قال للفقراء مال للفقير، فمعنى بدنا نعطي 3 فأكثر من كل صنف أهله لم يحضوا، وأوجبوا حيث الإمام فرق تعميمهم ولو بنقل مطلقة، تعطي الزكاة لجميع الأصناف ولجميع المستحقين وبدون استثناء، ولم تقع عن فرض من أعطاها لكافر، لا تعطى الزكاة لغير المسلم، هذا صندوق خاص بالتكافل بين المسلمين، ولا لآل طه لأهل بيت النبوة كما ذلك لا تعطى الزكاة لأنه لهم واردات أخرى، الصدقات والزكوات لا تعطى لأهل بيت النبوة إلا تفصيلات والأحكام أخرى، أو لغني أو رقيق مطلقة، ومن عليه ذو الزكاة أنفق، لا تعطى الزكاة للغني، لا تعطى الزكاة للرقيق القن، إن تعطى الزكاة للمكاتب، أما للساعة عبد أصلا ما يملك ما له ذمة مالية، ومن عليه ذو الزكاة أنفق، ما بيصير واحد يعطي زكاته لبنته لابنه لزوجته، في كمان فيها تفصيلات ترد في مفصلات. الابن الذي يعيش في كنف أبيه لا يعطى زكاته، أما الابن المستقل يعطى، لكن لغاز أجزأت مع الغنى وغارم لفتنة قد سكن، هؤلاء يستحقون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأنه هو ما هو مكلف أن يدفع عن القاتل، فكون تدين مشان يطفئ نار فتنة الله يزيل الخير ونحن نوقف جنبه، والمتفرغ للجهاد ولو كان هو غني لكن كونه تفرغ لعمل لصالح الأمة كلها جهادا ودفاعا عن الأمة يستحق من الأمة شيئا من المؤازرة وهو من صندوق الزكاة، لكن إن هذا الباب كله الآن لم يعد موجودا بالنسبة لنا في مجتمعنا، وبهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين.